إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كلمة بمناسبة اقتراب شهر رمضان، والذي صيامه فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، مع إخواننا في فرنسا دار الحديث والإخوة أيضا في تونس. نسأل الله جل وعلا أن يمدنا بمدد من عنده وأن يوفقنا للخير والصواب. فأقول أيها الإخوة، صيام شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله تبارك وتعالى كتب، قال العلماء والمفسرون أي فرض. الصيام كان على الأمم السابقة، قال الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم أي فرض. وقد تختلف الكيفية، كيفية الصيام، لكن أصل مشروعيته في الأمم السابقة كان موجودا، كما قال الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. والعلة منه تحصيل خير زاد وهو التقوى، كما قال سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغرض منه تحصيل تقوى الله عز وجل التي أمر الله بالتزود منها، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والصيام، وأما السنة فجاء في حديث، وأيضا في قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقوله تعالى فليصمه أمر يدل على الوجوب، فهذا فعل مضارع يصمه مقترن بلام الأمر الساكنة، فليصمه يدل على الوجوب كما قال العلماء. وأما في السنة فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم، فالصيام أحد أركان الإسلام الخمسة. وأيضا كما في حديث عمر الذي افتتح به الإمام مسلم صحيحه، وأيضا ذكره مختصرا الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام في حديث عمر، قال لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فرضية ووجوب صيام شهر رمضان. وأما الإجماع فنقله غير واحد من العلم، منه ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من العلماء. ولذلك أجمع العلماء على أنه من أنكر فرضية الصيام وهو يعلم فرضيته فهذا كافر بالإجماع، وتنازعوا في من تركه بدون إنكار، فرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر، والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر كما قال العلماء. والله جل وعلا قال في آية الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، فالصيام يدخل بأحد أمرين: أو يثبت صيام شهر رمضان، أو وجوب صيام شهر رمضان بأحد أمرين، إما إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإما برؤية الهلال، لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، في رواية فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية فاقدروا له. فقال العلماء: الصيام يثبت بإكمال شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة هكذا وهكذا، ثم قبض أحد إبهاميه في الثالثة، يعني أن الشهر عندنا في الإسلام إما أن يكون 29 يوما، وإما أن يكون 30 يوما، لا يقل عن ذلك، حيث أنه يصير 28 أو 27، ولا يزيد عن ذلك، بحيث أنه يكون 31 يوما أو 32 يوما. وهذا الأمر يتعلق به حكم سنبينه الآن، وهو إذا ما سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر، وكانت بلده قد صامت قبل هذا البلد بيوم، والبلد التي صام إليها تأخرت يومان أو يوم، تأخرت يومين أو يوما عن بلده، بحيث أنه يصوم لو أفطر مع البلد التي ذهب إليها 31 يوما، هل في حقه يصوم 31 يوما، أم أنه حتى يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون الحديث، أم أنه يعمل بحديث: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، فلا يزيد على 30 يوما. هذه المسائل المتعلقة بهذا الأمر. فالحاصل أن صيام شهر رمضان يثبت بإما إتمام شعبان 30 يوما، قد تنازع العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غبي عليكم فاقدروا له. فقوله عليه السلام: فاقدروا له، الهاء في قوله له هل تعود إلى شعبان، إلى شهر شعبان، أم تعود المقصود بها شهر رمضان؟ قولان لأهل العلم. أما رواية عن الإمام أحمد والمقدمة في مذهبه رحمه الله، واختيار جماعة من العلماء: فاقدروا له يعني شعبان، والقدر هو التضييق والتجميع، فاقدروا له يعني اجعلوه 29 يوما. والصواب أن هذا يعود إلى شهر رمضان، أن القول الأول أنه يعود إلى رمضان، فاقدروا له يعني رمضان، والقول الثاني أنه يعود إلى شعبان، فاقدروا له يعني ضيقوا عليه. والحق أن مع من قال أن هذا يعود إلى شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكملوا عدة شعب، في الرواية الأخرى في رواية فاقدروا له، وفي رواية فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيكون الذي يقدر له يكون القدر في شهر رمضان وليس في شهر شعبان. وينشأ عن ذلك مسألة، وهي صيام يوم الشك، صيام يوم الشك. ويوم الشك اختلف العلماء هل هو 29 من شهر شعبان، أم هو 30 من شهر شعبان. والصواب الثاني كما قال العلماء، الصواب أنه 30 من شهر شعبان. وهل هذا مطلقا، أم أنه إذا حصل قتر وإذا غبي فهذا الذي يكون فيه يوم الشك. والصواب الثاني، وأنه إذا غبي أو وقع قتر فإنه حينئذ يكون يوم الشك. وقد تنازع العلماء في صيام يوم الشك على 7 أقوال. الأقوال الخمسة تدور مع الأحكام التشريعية الخمسة، وهي وجوب صيام يوم الشك، والقول الثاني حرمة صيام يوم الشك، والقول الثالث كراهية أو استحباب صيام يوم الشك، والقول الرابع كراهية صيام يوم الشك، والقول الخامس جواز أو إباحة صيام يوم الشك. وأما القول السادس فهو متابعة الإمام والعمل، يعني العمل بما يعمل به الأمير والإمام، العمل بما يعمل به الأمير والإمام. فالحاصل أن العلماء تنازعوا في ذلك، وأرجح الأقوال هذه الأقوال الثلاثة: العمل بما يقوله الإمام، والقول الثاني حرمة صيام يوم الشك، والقول الثالث كراهية صيام يوم الشك، لأن هذا وافق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين، بصيام يوم أو يومين. فلا يشرع أن الإنسان يشك أن رمضان دخل أو لم يدخل فيتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. فصيام يوم الشك أقل أحواله أنه مكروه، وقيل يحرم. وأما كون عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، وعفوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عبد الله بن عمر، لو وإن خالفه هو بصيام هذا اليوم فهذا لا يعتمد على مخالفة عبد الله بن عمر لما رواه، لأن العمل يكون بما رواه الصحابي. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كما ذكر العلماء كان عنده يعني قوة في العبادة، وبعض العلماء يقول كان عنده تشديد أو تشدد في العبادة حتى أنه كان يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي رضي الله عنه وأرضاه كف بصره، فهذا اجتهاد منه، ونحن نتعبد الله عز وجل بما جاء عن الله عز وجل في كتابه أو عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك إذا خالف عبد الله بن عمر ما رواه من قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله أو فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني أننا وهو يصوم يوم الشك عن اجتهاد منه، جزاك الله خير، عن اجتهاد منه رضي الله عنه، فالحكمة فنحن نتبع ما رواه عبد الله بن عمر وليس ما فعله عبد الله بن عمر، لأن فعله نعم عمر بن ياسر نعم بل عمر بن ياسر نعم صيام الشك رواه عمر بن ياسر، لكن عبد الله بن عمر روايته ماذا؟
عمر بن ياسر صام يوم الشك وتعصى
بالقاسم. لا عمر بن ياسر نعم هذا، لكن عبد الله بن عمر
قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتم فاقتلوا له.
نعم. فالحاصل أن عبد الله بن عمر نعم هذا الحديث من رواية عمر بن ياسر عفوا وليس عبد الله بن عمر، من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعبد الله عز وجل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، كونه يصوم يوم الشك هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا يوافق عليه رضي الله عنه وأرضاه. فصيام شهر رمضان كما سبق يثبت بإتمام شعبان 30 يوما أو رؤية هلال رمضان. وتنازع العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما عند البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل هذا الحكم متعلق بجميع الأمة أم أنه متعلق يعني من رأى الهلال دون غيره؟ يعني هل يلزم كل قطر من أقطار المسلمين ودولة من دول المسلمين أن يصوموا إذا رأت أحد هذه البلدان الهلال، أم أنه لكل بلد رؤيتهم؟ هذان قولان لأهل العلم. أما الجمهور فقالوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه إذا ظهر الهلال في بلد يلزم المسلمين جميعا أن يصوموا. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال بأنه لأهل كل بلد رؤيتهم، لأهل كل بلد رؤيتهم، واعتمد على حديث كريب مع ابن عباس لما ذهب كريب إلى معاوية رضي الله عنه فصاموا يوم ليلة الجمعة، فصاموا يوم الجمعة، ولما رجع حكى لابن عباس ذلك فقال إنا لا نصوم حتى نرى الهلال، وكانوا قد صاموا يوم السبت. فصام معاوية في يوم الجمعة وصام ابن عباس في يوم السبت، وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيح حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهل اختلاف المطالع موجود حسا؟ هذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه يمكن أن يظهر الهلال في بلد دون الأخرى. أما الخلاف بين الجمهور والإمام الشافعي في اعتبار اختلاف المطالع، هل هو معتبر أم لا؟ هذا الذي فيه النزاع بين العلماء، وليس في مسألة هل الاختلاف في المطالع واقع أم لا. أما الاختلاف في المطالع وأنه يمكن أن يظهر الهلال في بلد ولا يراه أهل البلد الأخرى كما وقع مع معاوية وابن عباس، فهذا موجود حسا إلى يومنا هذا. وبه تفتي اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله أنه لأهل كل بلد رؤيتهم، أنه لأهل كل بلد رؤيتهم. هذا بما يثبت به شهر رمضان. وهل يعني لو أن الإمام أو ولي الأمر وكل شخصا عن طريق أجهزة التلفزة أو الراديو أو أي وسيلة، وكان هذا الذي يذيع الخبر رجلا تظهر عليه علامات الفسق مثلا، فهل تقبل شهادته أم لا بد أن يكون عدلا ثقة؟ الحقيقة أنه لا يلزم ذلك. لو أن ولي الأمر وكله بإذاعة هذا وانتشر هذا بين الناس فإنه تقبل شهادته في ذلك، طالما وأنه مسلم ولا يلزم العدالة في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فصام وأمر الناس بالصيام صلى الله عليه وسلم. فيكفي في ذلك الإسلام. ولكن اشترط العلماء أيضا شرطا آخر في الرائي للهلال، وهو أن يكون حاد البصر، لا يكون أعمى ولا يكون أعشى، وإنما يكون قوي البصر، لأن هذا يحتاج إلى قوة البصر. وهل يكفي في ذلك المرأة أم أنه لا بد من امرأتين كما في الشهادة على الأموال والديون ونحوها؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزم الذكورة في ذلك، وإنما يلزم حدة البصر أو قوة البصر أو قوة البصر، لابد أن يكون قوي البصر. ولذلك لو جاء أعمى مع أنه مسلم وعدل وثقة في خبره لكنه جاء وقال إني رأيت الهلال، فالعلماء يقولون لا تصح رؤيته، بل هذا مما يطعن في عدالته وفي توثيق الناس له، لأنه لا يمكن للأعمى أن يرى الهلال. ولذلك يذكر الفقهاء في ذلك قصة كما ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، أن رجلا يعني أو الإمام قال للناس اذهبوا لتروا الهلال، فذهب ناس حديدي البصر يعني عندهم قوة في البصر، وكلهم لم يرى الهلال إلا رجل كبير في السن ويعني شاب حاجبه ولحياته وشعره، وجاء قال للإمام إني رأيت الهلال وأقسم على ذلك. قال سبحان الله، هؤلاء جميعا لم يره وأنت الذي رأيته؟ قال نعم أنا رأيته. فذهب مع القاضي وأخذ ينظر القاضي، وأيضا كان قوي البصر، فلم يرى شيئا ولم يرى من معه شيئا، فكان القاضي لبيبا وذكيا فمسح عن حاجبه، فإذا به كان قد رأى شعرة سقطت على عينه، فقال إنها الهلال. فقال له: ترى شيئا الآن؟ قال: لا، ذهب الهلال، لا أرى الهلال. وإنما كان قد سقط من حاجبه شعرة على عينه فظن أنها الهلال، وأقسم على ذلك وهو صادق ليس كاذبا، ولكنه أخطأ، لكنه أخطأ في ذلك. فالحاصل أنه يثبت الهلال بإتمام شعبان 30 يوما، أو رؤية هلال رمضان، أو رؤية هلال رمضان. وأما الصيام على من يجب، فإنه يجب الصيام على قال العلماء يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل المقيم السالم من الموانع. وقولهم يجب الصيام على المسلم هذا يخرج الكافر، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، وكذلك المشرك. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد أن يكون مسلما الذي يصوم على المسلم البالغ، وهذا يخرج غير البالغ. فالصغير الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجب عليه الصيام، ولكن لو أنه صام، لو أنه صام، فإن الصيام فإنه يؤجر على ذلك، ويؤجر وليه إن شجعه، أو من شجعه على ذلك يؤجر، لأنه من التعاون على البر والتقوى، كما في حديث النبي، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا نصومه، يعني يوم عاشوراء، ونصومه صبياننا، فإذا جاعوا أعطيناهم اللعبة من العهن، يعني الصوف، حتى يلهونهم بها عن الطعام والشراب. فلو صام الصبي الصغير، وكذلك لو حج الصبي الصغير، فإن وليه يؤجر على ذلك، ويكتب له هو أيضا حسنات ذلك، ولكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام. فإذا بلغ واستطاع الحج يجب عليه أن يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته رفعت له امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيجب الصيام على المسلم البالغ، والبالغ يجب عليه الصيام إن كان سالما من الموانع، وأن يكون قادرا على الصوم. أما غير القادر على الصوم فسنبين الذين يباح لهم الفطر. كل مسلم بالغ. وقد ذكر العلماء للبلوغ علامات 3 يشترك فيها الرجال والنساء، أو الإناث والذكور، وواحدة تنفرد بها الإناث، وهي: أولا، نبات الشعر الخشن، وهكذا ينص الفقهاء، الخشن حول القبل. والثاني وهو نزول المني بشهوة يقظة أو مناما. والثالث وهو بلوغ 15 عاما، لأن ابن عمر جاء في إحدى الغزوات وسنه دون ذلك، فرده النبي عليه السلام، فلما كان العام القابل وجاء وقد بلغ 15 عاما أذن له عليه الصلاة والسلام في الجهاد. وتنفرد الأنثى بعلامة 4، وهي نزول الحيض، نزول الحيض. هذه 3 علامات يشترك فيها الرجال والنساء، وتنفرد المرأة بعلامة 4، وهي نزول الحيض. فإذا حصل علامة من هذه العلامات، ولا يلزم وجودها كلها، إذا وجدت علامة منها فإنه يكون الإنسان مكلفا ذكرا كان أم أنثى. على كل مسلم بالغ عاقل، وقوله قول الفقهاء عاقل يخرج غير العاقل، وهو المجنون. فالمجنون لا يجب عليه الصيام، وإن أداه لا يصح منه لعدم توفر النية، لأن النية كما سيأتي شرط في قبول الصيام في الفريضة. كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، أو قولهم مقيم. فالمسافر لا يجب عليه الصيام، وإنما يجوز له أن يفطر. وتنازع العلماء في حق المسافر، هل الأفضل في حقه أن يفطر أم يصوم؟ قولان لأهل العلم. والمختار، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، الأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام في قوم لما سافروا وصاموا وشق عليهم ذلك: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولكن جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر معه الصحابة، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب أحدهم على الآخر. وعند البخاري في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ذكر أن الصحابة كانوا مفطرين وكان صائما هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء القول الثالث وهو اختيار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وجماعة من العلم أنه يخير بين الصيام والفطر، وأما أيهما أفضل فعلى التفصيل، فإن كان يشق عليه الصيام فإن الفطر حينئذ يكون أفضل، وإن كان لا يشق عليه الصيام فإن الصيام حينئذ يكون أفضل لأنه عبادة. وفي الصورة الأولى إن شق عليه يكون الأخذ بالرخصة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسافر وأيضا المريض الذي يرجى برؤه إذا كان الصوم يشق عليه أو يؤخر برؤه فإنه الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يقضي بعدد الأيام التي أفطرها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم، وهذا يخرج غير القادر، ومنهم كبير السن، كبير السن لا يجب عليه الصيام إن كان لا يقدر عليه، وإنما يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه عند البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك أبا حمزة خادم الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره لما امتد به العمر وطال به العمر رضي الله عنه كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والصواب في هذا الإطعام أنه يطعم مقدار نصف صاع، وقدرها العلماء، فالصاع قدروه من الرز الجيد، قدروه بمقدار اللجنة الدائمة قدرته بثلاثة كيلو جراما، وعليه يكون النصف 100 كيلو ونصف، وقدره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع له وغيره من كتبه بمقدار 2.50 كيلو، فيكون نصف الصاع 1.25 كيلو. نعم 40 ولا 50 فيما أذكر 50 أو 40، فعلى النصف من ذلك يكون نصف الصاع، يكون نصف الصاع. والأحوط أن يؤخذ بقول اللجنة الدائمة ويكون كيلو ونصف عن كل يوم يفطره الصائم كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سالم من الموانع، والسالم من الموانع وموانع الصيام هي الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم، وإن صامتا حكما، وإن صامتا يعني كانت في صورة الصائم لكنها مفطرة حكما. فلو أمسكت الحائض أو النفساء عن الطعام والشراب والجماع طوال اليوم فإنها تكون مفطرة حكما، ويجب عليها القضاء، ويجب عليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها والتي تصوم وهي حائض أو نفساء من التشدد، وهذا من فعل الخوارج الذي ينكر عليهم، لا يجوز أبدا. والحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت لها المرأة: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت: هكذا كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحرورية أنت؟ يعني من أهل حروراء، أهل الخوارج المتشددون. فأنكرت عليها عائشة رضي الله عنها ذلك، فهذا يعني على من يجب الصوم، ومن الأداب المتعلقة بالصيام أن الصائم لابد أن يبيت النية من الليل. حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وقد تنازع العلماء هل هذا متعلق بصيام النافلة وصيام الفريضة أم أن هذا خاص بصيام الفريضة. قولان لأهل العلم أظهرهما والله أعلم أن هذا خاص بصيام الفريضة: من لم يبيت النية فلا صيام له. وجاءت رواية عند الدارقطني رحمه الله تبين أن هذا متعلق بصيام الفريضة. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه فيقول: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا نعم طعم. وهذا يدل على أن المتنفل أمير نفسه كما جاء في الأثر: المتنفل أمير نفسه، يعني إن شاء أتم صيامه ولا يجب عليه القضاء، وإن شاء أفطر. فإن قالوا لا قال: إذن إني صائم. وإذن متعلقة بظرف حالي حاضر بخلاف إذ وإذا، فظرفية إذن يعني في الحاضر، يعني من الآن، كما قال اللغويون: إذن يعني من الآن إني صائم، يعني أنه عليه السلام أنشأ النية حينما قيل له لا يوجد طعام. وقد ذكر العلماء استنبطوا من هذا أن الرجل لا يفتش في بيته هل يوجد طعام أم لا يوجد طعام، ويسأل: أين ذهبتم بالطعام؟ وأين وضعتم الطعام؟ وأين أخذتم الطعام؟ وهكذا لا يفتش عن هذا، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن وجد طعام طعم، وإن لم يجد كان يصوم وكان يسكت عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن معاملته لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فيه ما كان عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على يعني شرف العيش الذي كان يعيشه النبي عليه الصلاة والسلام أولا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحت خيبر، لم يشبعوا منه إلا بعدما فتحت خيبر. فالحاصل أن تبييت النية من الليل هذا أمر مشروع، بل قيل بالوجوب، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصيام لا يصح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من لم كما في حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فلا هنا النافية، هل هي نافية للجنس؟ يعني أن الصيام باطل حكما وإن كانت المرأة في صورة الصائمة أو الإنسان في صورة الصائم، فلا صيام له. قيل أن هذا نفي لأصل الصيام وأن هذا الصوم لا يصح، وقيل نفي لكماله، وقيل أن هذا أمر واجب وليس يعني بشرط أو ركن في الصيام. فالحاصل الإنسان يبيت النية من الليل في الصيام، ويجزئه عن ذلك أن يقوم يتسحر يأكل أكلة السحر، ولو أكل تمرة أو شق تمرة أو تجرع جرعة من ماء يجزئه ذلك والحمد لله. ولكن هذه الصورة يمكن تصورها في ما إذا فيما إذا يعني وقع من إنسان صائم أنه قبل المغرب مثلا من هذا اليوم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر اليوم التالي، فيمكن أن يتصور هذا أنه لم ينتوي. وهل يلزم أن يبيت في كل نية ليلة في كل ليلة نية؟ هذا هو قول أكثر أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت إلى أنه لو بيت النية من أول الليل من أول الشهر أجزأه عن باقي الشهر، والصواب قول الجمهور وهو أنه لابد أن يبيت النية من كل ليلة، لعموم حديث حفصة رضي الله عنه: من لم يبيت النية. وقوله يبيت يدل على أن هذا التبييت يكون بالليل، لأن البيتوتة فلا صح أن يبيت النية من اليوم الذي قبله كما ذهب إليه الأحناف، لأن البيتوتة إنما تكون بالليل كما ذكر العلماء. فمن الأدب في الصيام أو من الواجب على الصائم أن يبيت النية من الليل. وأيضا من الآداب المتعلقة بالصيام تعجيل الفطر وتأخير أكلة السحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زالت أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور. فيشرع تأخير أكلة السحر إلى قبيل أذان الفجر الصادق، إلى قبيل أذان الفجر الصادق، لأن النبي عليه السلام قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيشرع الأكل والشرب إلى الأذان الثاني، الأكل والشرب يشرع إلى الأذان الثاني، فيشرع تأخير أكلة السحور وتقديم أكلة الفطور أو الإفطار في شهر رمضان. ويشرع أيضا أن يفطر على رطبات، فإن لم يوجد فعلى تمرات، فإن لم يوجد فإنه يحتسي. نعم واقف الآن
توقف
تصل الآن.
الآداب أيضا تعجيل أكلة الإفطار وتأخير أكلة السحور لأنها تكون في آخر السحر. ويشرع أيضا كما جاء في الحديث وحسن أن الإنسان لو أذن المؤذن وهو يأكل وهو يشرب أن يكمل شربه. وأيضا من الآداب المتعلقة بالصيام أن المفطرات تكون لابد أن يكون فيها العمد، حيث المفطرات لابد أن يكون فيها العمد، حيث أن الإنسان لو أكل أو شرب ناسيا يتم صومه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وغير ذلك من الآداب، منها أن الإنسان إذا سبه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرئ صائم. تنازع العلماء هل يقول جهرا أم سرا، والمختار أنه يقوله جهرا من باب دفع الصائل، وهذا لا يعد من الرياء، وإنما يقول إني امرئ صائم، ليس في نفسه وإنما بلسانه: إني امرئ صائم أو إني صائم، حتى يدفع هذا الصائل عليه. والنبي عليه السلام قال كما قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم. وأما من يباح له الفطر ومن يشرع له الفطر، فيباح الفطر أو الصيام يحرم على الحائض والنفساء كما سبق، ولو أنهما صامت أو كانت في صورة الصائمة فإنها مفطرة حكما. وأما من كان مريضا فإنه ينقسم إلى قسمين: مريض يرجى برؤه وشفاؤه، ومريض لا يرجى برؤه وشفاؤه. فأما الأول الذي يرجى برؤه وشفاؤه فيجوز له أن يفطر ويطعم بعدد ويقضي بعدد الأيام التي أفطرها. وأما إن كان مريضا لا يرجى برؤه وشفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كما عند البخاري في صحيحه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. وكذلك الرجل الكبير السن والمرأة العجوز كبيرة السن لا يستطيعان الصيام، يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكين. وأما المريض الذي ذهب عقله أو كبير السن الذي صار عنده هذيان ولا يعني ليس عنده عقل ذهب عقله فإنه يفطر ولا يقضي ولا يطعم، لأنه غير مكلف بالصيام، لأن العقل مناط التكليف، فلا بد أن يكون عنده عقل حتى يكلف. أما المجنون فقد رفع عنه القلم كما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام: المجنون حتى يفيق. فهؤلاء أقسام الناس في الصيام. وأما ما يتعلق ببعض المفطرات مثل الكحل، فقد ذكر علماء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم أن الكحل لا يفطر الصائم، إذا استعملته المرأة في نهار رمضان فإنه لا يفطر، لا تفطر بذلك. وأيضا بالنسبة للإبر غير المغذية فالصواب أنها لا تفطر، سواء كانت في العضل أو الوريد الصواب أنها لا تفطر. أما الإبر المغذية ففيها خلاف كبير بين أهل العلم، والذي يفتي به علماؤنا ومشايخنا أنها تفطر، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وبعض أهل العلم يقول إنها لا تفطر لأنها لم تدخل من مدخل معتاد إلى الجوف وهو الفم أو الأنف. وأما التقطير في الأنف، القطرة في الأنف، فأيضا فيها نزاع بين العلماء، والمختار أنها إن وجد طعمها في الحلق أنها ودخلت إلى حلقه فإنها تفطر، لأن الأنف جوف لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف. في حديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. فالصعوط في الأنف إذا أحس بطعمه ونزل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك. وأما بلع الريق فإنه لا يفطر. أما إذا جمع النخاعة أو النخامة من الأنف أو من الأنف فإنه يفطر، وابتلعها فإنه يفطر بذلك على الصحيح من قول العلماء. وأما وضع الطيب والعطر السائل فإنه يجوز. وأما البخور الذي له جرم الذي فيه دخان ففيه خلاف بين العلماء، والذي يفتي به أكثر علمائنا ومشايخنا أن له جرم ويغذي الروح وهو يفطر، وأنه يفطر. وأما الدقيق والغبار والحصى إذا مر الإنسان في الطريق وابتلع شيئا من ذلك فإنه لا يفطر. وأما الحجامة ففيها خلاف بين العلماء كبير، والخلاف في ذلك مبني على حديثين، أحدهما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وفي رواية احتجم وهو محرم. والحديث الآخر قال النبي وهو صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. فتنازل العلماء في ذلك، هل هذا قوله أفطر الحاجم والمحجوم محمول على حجامة معينة التي يمص فيها الدم، أم أن هذا في كل حجامة؟ والذي يفتي به تفتي به اللجنة الدائمة أن الحجامة تفطر، ويقدمون هذا الحديث على حديث ابن عباس، وإن كان حديث ابن عباس في البخاري إلا أنه كالإمام بعض العلماء حكموا عليه كالإمام أحمد بأنه شاذ، لأنه جاء في رواية احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم وهو صائم، فيطرق إليه الشك فيسقط الاحتجاج به، لا سيما مع مجيء ما يخالفه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فالصواب من قول العلماء أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة تفطر الصائم، تفطر الحاجم وتفطر المحجوم لعموم هذا الحديث وهو صحيح، ولا معارض له قوي، بل المعارض له تطرق إليه الشك، هو حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم، وفي رواية احتجم وهو محرم. وهذه هي الرواية المقدمة أنه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه. وأيضا مما يتعلق بهذا مسألة قيام الليل، وأن المسلم يحرص على صلاة التراويح وصلاة قيام الليل حتى ولو كان فيها شيء من الطول، لأنهم كانوا يرتاحون بين 4 ركعات أو ركعتين، بل كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام الصحابة رضي الله عنهم. فيشعر الإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة وأن لا ينصرف عن إمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويشرع صلاة قيام الليل في رمضان خاصة جماعة، بل إن العلماء نصوا على أن أداءها جماعة أفضل من أدائها مفردا في بيته، الأفضل أن يصلي مع جماعة المسلمين حتى ولو كان الإمام يخفف وهو أراد أن يطيل، الأفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وأيضا ما يشرع في شهر رمضان في العشر الأواخر الاعتكاف، ولعلنا إن شاء الله نفصل فيه في الدورة في يوم الجمعة، ويصلكم هذا إن شاء الله تعالى، لأنه يحتاج إلى تفصيل كبير. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وزادكم علما وتوفيقا. شيخنا، يعني الآن سيؤذن المغرب عندنا.
المغرب إن شاء الله خير.
نعم، دقيقة يؤذن الأذان إن شاء الله. يعني بعض الأسئلة بعد قليل إن شاء الله إذا سمحت.
طيب إن شاء الله. والإخوة في فرنسا يؤذن المغرب أيضا ولا أذن؟
لا أصلاً.
ها؟
يعني إذا كان شيخنا
ليس عندهم أذان في الخارج أصلاً. الله المستعان. نعم
شيخنا، يعني إذا كان عندهم أسئلة أو شيء يعني تتم معهم أسئلتهم، ثم لعل بعد 15 دقيقة إن شاء الله
نواصل. 15 دقيقة يكون الأذان أذن عندنا نحن، الآن سيؤذن عندنا العشاء، فلعلك بعد الأذان عندك ممكن 5 دقائق. يا سلمان تكلم مع إخوانك.
هذا كله. هذا كله.
كلهم يقولون شو أنا مسؤول عن.